مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء. أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من إنجيل متى، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك.
بدأنا نتأمل في موعظة المسيح على الجبل. التسجيل شبه الكامل للموعظة على الجبل موجود في الإصحاحات من 5 إلى 7 من إنجيل متى، ولكن يوجد مقتطفات منها في باقي الأناجيل. إن محتوى الإنجيل المسيحي غير موجود في الموعظة على الجبل. مثلا لا تجد ذكرا البتة لموت المسيح وقيامته، ومن الرياء أن نقول أننا نستطيع أن نحيا الموعظة على الجبل بحذافيرها، لأننا لا نستطيع ذلك. إذا كانت الموعظة مقياس الله وهي كذلك فعلا وأنت قصرت فيها، فماذا ستفعل؟ هل لديك مخلص يستطيع أن يمد لك يد الرحمة؟ هل تعرف ذاك الذي يستطيع أن يصل إليك برحمته ويخلصك عندما تؤمن به؟ أن نحدد الرسالة المسيحية بالموعظة على الجبل أمر لا يسمح به الكتاب المقدس تحت أي ظرف من الظروف، ومع ذلك فهي تحتوي على مقاييس عالية للأخلاق والممارسات لا تتعارض أبدا مع العيش المسيحي، بل هي تعبر عن فكر المسيح الذي يجب أن يكون فكر المسيحي. من المفيد جدا يا أخي أن نتعلم المبادئ الموجودة في الموعظة، ولكننا لن نستطيع أن نعيشها بقوتنا الذاتية. علينا أن نبحث عن مصدر آخر للقوة. الهدف الأساسي للموعظة على الجبل هو وضع قانون الملكوت وشريعته أمام الناس. ففي متى نحن نتحدث عن ملك أتى ليقدم نفسه، وقد أعلن عن هذا الملك يوحنا المعمدان. والآن قد اختار الملك أتباعه وهو يعرض شريعة الملكوت. هذا هو البيان الرسمي للملك وبرنامج رئيس السلام.
ولكن في نفس الوقت يعتبر هذا ناموسا أو الشريعة التي ستطبق خلال ملك المسيح المستقبلي. ولكن اليوم لا يمكننا أن نتجاهل هذه الأحكام والوصايا وأن نستثنيها، لا سيما وأننا نعترف بالمسيح ربا على حياتنا. بل سنطيع وصايا الرب، ولكن ليس بقوتنا بل بقوة الروح القدس.
رأينا تقسيم الموعظة على الجبل، وابتدأنا بذكر التطويبات الموجودة في مقدمة العظة. بالرغم من أن المسيح لم يعطي موعظته للجموع، إلا أنه أعطاهم إياها بشكل غير مباشر عن طريق تلاميذه، إذ أنه رأى الجموع ورأى حاجتهم الملحة. تحدثنا عن المساكين بالروح، أي شعور النفس بحاجتها وافتقارها إلى الله كغناها الروحي الحقيقي مهما كان غناها المادي، وعن الحزانة بحسب مشيئة الله، وعن الودعاء الذين لا يردون على المعتدين عليهم. وسنتابع اليوم هذه التأملات. تقدم التطويبات أهدافا يريد المؤمن أن يحققها في حياته، ولكنه لا يستطيع أن يحققها بجهوده الشخصية. هذا يذكرني بالواعظ الذي حضر عظة عنوانها الوداعة والطريقة التي حصلت بها عليها. وقد قال هذا الواعظ أنه لن يلقي عظته إلا على جمهور كبير من الناس. كلا يا أخي، الوداعة لا يمكن أن تكون إلا ثمرا للروح القدس.
من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح 5 من العدد 16 وحتى 16.
طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء، إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت.
طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وماذا عن الإنسان الطبيعي؟ هل يجوع ويعطش إلى البر؟ يقول بولس: ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. والإنسان الطبيعي هنا بالمقارنة مع الإنسان الروحي الذي وجد بره في المسيح. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. يتابع بولس: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. كثيرا ما يساء فهم هذه التطويبة في يومنا هذا، لأنها تجعل حصولنا على الرحمة مشروطا بكوننا رحماء، ولكن هذا ليس هو الشرط لحصولنا على الرحمة، إذ نقرأ في رسالة تيتوس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يجب أن نكون رحماء لأننا قد حصلنا على الرحمة. يقول بطرس الرسول في رسالته الأولى: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. لا يمكن لأي رجل صادق مع نفسه أن يقول بأن قلبه نقي. كيف يمكن لقلب الإنسان المليء بالشرور أن يصبح نقيا؟ قال يسوع: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. تنقية القلب تتم بغسل الميلاد الثاني بواسطة دم المسيح، وهذا ما يؤكده يوحنا. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هل يمكنك مستمعي أن تسمي لي صانع سلام واحد في هذا العالم؟ لا يوجد في هذه الدنيا من يستطيع أن يصنع السلام الحقيقي. المسيح وحده معطي هذا السلام لأنه رئيس السلام. هو قد صنع سلاما بدمه بين الله البار والإنسان الخاطئ. فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. يمكننا تطبيق هذه التطويبة اليوم على المؤمنين المضطهدين في العالم، ولكن هل تطبق على الملكوت المستقبلي الذي من المفروض أن يكون خاليا من الشر؟ ولكن في مواضع عديدة من الكتاب المقدس نقرأ أن الشر سيظل موجودا خلال الملكوت، لأن الفترة ستكون فترة امتحان، وستكشف ثورة التمرد التي ستهب في نهاية الملك الألفي عن الشر الذي تفاقم خلال مدة الملكوت. نلاحظ أن هذه التطويبات مقترنة معا ومترتبة على بعضها، لأن المسكين بالروح لا يطلب أشياء عظيمة لنفسه، ومن ثم فهو يتصف بالحزن ثم بالوداعة، بحيث أنه لا يرفع إرادته على إرادة الله، ولا يتخاصم مع الآخرين، ولا يدافع عن حقوقه الأرضية، بل يشتاق إلى البر ولا يجده في هذا العالم. ومن ثم لا يقدر أن يروي ظمأه إلا بذاك الذي هو ينبوع الصلاح. ويترتب على كل ذلك أنه يكون شفوقا ولطيفا نحو الآخرين، ولا سيما المتضايقين، ويتطهر قلبه من محبة العالم التي تمنعه عن معرفة الله ومن العطف على الآخرين، وإذ ذاك يتمتع بالسلام في قلبه ويصنع السلام مع الآخرين متمثلا بالله. يتابع المسيح ويقول أننا ملح الأرض ونور العالم. شعب الله في كل عصر وتحت أي ظرف هم ملح ونور في هذا العالم. إن فسد الملح، أي إن فقد نكهته وأثره النفاذ، فبماذا يملح؟ صديقي، هل لك تأثير إيجابي نفاذ على هذا العالم؟ هل أنت فعلا ملح الأرض؟ وهل أنت نور بين أهلك وجيرانك وزملائك؟ نحن لا نشع نورا من أنفسنا، ولكن كلمة الله هي النور. أن نكون نورا يعني أن نعطي كلمة الله بطريقة أو بأخرى. علينا أن نشارك بالنور في كل حين، إما عن تقديم الإنجيل للناس، أو دعوتهم لحضور اجتماعات الكنيسة، أو حتى لسماع برامج الإذاعة. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هذه الآية تعطينا الهدف الأسمى من كوننا نور العالم ومن نقل النور للآخرين، وهو مجد الله. وهذا يجب أن يكون هدفنا دائما مستمعي في كل ما نقول أو نفعل. هذا هو هدف حياتنا.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 17 وحتى 22 من الأصحاح الخامس من إنجيل متى.
لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم، إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. قد سمعتم أنه قيل للقدماء، لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم، إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم.
يسوع الذبيحة العظمى عن الخطايا، الحمل المذبوح قبل تأسيس الأرض، لم يأتي لينقذ الناموس بل ليكمله. وكيف كمله؟ بحفظه إياه خلال حياته على الأرض. والمقياس الموضوع أمام الإنسان هو الوحيد الذي حققه، والآن هو قادر أن يصنع لي ولك بره الذاتي. مقاييس الله لم تتغير يا صديقي، ولكننا لا نستطيع أن نحققها بقوتنا. نحتاج إلى عون، إلى مخلص، نحتاج إلى المسيح. طبعا أنا لا أقصد أننا نستطيع خرق الناموس. الناموس يبقى مقياسا يبين مدى عجزي عن إرضاء الله، وهذا يقودني إلى الصليب. ومن هنا تصبح الطريقة الوحيدة لتكميل الناموس هي قبول ذاك الذي استطاع أن يكمله، المسيح. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. لا يمكنك أن تكسر الوصايا وتفلت بذلك، وفي نفس الوقت لا يمكنك أن تكملها. الحل الوحيد هو أن تأتي إلى المسيح من أجل الخلاص والقوة والقدرة. الوصايا ليست طريقا للخلاص، لكنها وسيلة تبين لك الطريق إلى الخلاص من خلال قبول عمل المسيح. إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. كان للفريسيين درجة عالية من البر حسب الناموس، ولكن ذلك كان غير مقبول. وكيف يمكن أن يزيد برنا عليهم؟ الأمر مستحيل بقوتنا الذاتية، نحتاج إلى المسيح ليقوم بذلك عنا. إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. عبارة قوية أليس كذلك؟ هذا يعني أنك إذا كنت على غير وفاق مع أخيك فأنت مجرم. أترى مستمعي صعوبة تطبيق الناموس؟ ألا ترى حاجتنا الماسة إلى المسيح؟ لاحظ كيف كان المسيح يقول: الحق الحق أقول لكم. كان يرفع تعاليمه فوق تعاليم موسى، كان يرفع نفسه إلى موضع معطي الناموس بل ومفسر الناموس.
نقرأ الآن من العدد 27 وحتى 30 من الفصل الخامس من متى.
قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم.
ومن منا لم يفعل ذلك؟ نعم يا أخي، نحن عاجزون عن تطبيق الناموس. هذه الآيات تريني كم أنا خاطئ ومحتاج إلى رحمة مخلصي. الأمر خطير جدا ويؤكد عجزنا عن إيفاء مطالب الناموس واحتياجنا إلى مخلص. يقول المسيح بعد ذلك: وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. هنا يعطي الرب أسس الطلاق. إذا كان أحد يتخذ إجراءات الطلاق لسبب غير موجود في الكتاب المقدس فإنه يعتبر زانيا، وكثيرون اليوم يهملون هذا الأمر. سنتحدث بأكثر تفصيل عن موضوع الطلاق عندما نأتي إلى الإصحاح 19 من إنجيل متى.
هلا قرأت لنا يا ميسون من العدد 33 من الفصل الخامس من متى؟
أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
يقول الرب أننا لا نحتاج إلى القسم والحلفان في كلامنا. كل ابن للرب عليه أن يكون موضع ثقة ولا يحتاج إلى قسم ليثبت ما يقول. يجب أن نجاوب بكلام الصدق مع الآخرين سواء صدقوا أو لم يصدقوا. أما إن زدنا بنطق الأقسام لأجل تثبيت كلامنا، فالذي يحركنا إلى هذا النوع من الإفراط في الكلام إنما هو إبليس، وما أكثر الذين يتكلمون بإلهام منه. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، كل هذا سيتغير عندما يملك المسيح. وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. هل تحيا بهذه الطريقة مستمعي، أم أنك تقاوم الشر؟ هناك مبدأ لنا في هذه الآية، ولكننا نحيا مسلحين وجاهزين للدفاع دائما. يقول بولس: إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله. هناك طرفة جرت حقيقة عن رجل ضربه أحدهم ضربة مؤلمة على خده الأيمن أطاحت به أرضا، فنهض وأدار له الخد الأيسر، فانهال عليه الآخر بضربة أكثر إيلاما من السابقة، فنهض صاحبنا وانتقم لنفسه انتقاما شنيعا من ضاربه. وعندما سئل لماذا فعل ذلك أجاب: المسيح قال لنا أنه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ولكنه لم يقل لنا ماذا نفعل بعد ذلك. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. صديقي، عندما يملك المسيح على الأرض ثانية سيعيش الناس حتما بهذه الطريقة، أما اليوم فلا يمكن للأعمال أن تتم على هذا النحو. أعيد وأكرر، يوجد الكثير من المبادئ الرائعة في الموعظة على الجبل، إلا أننا لا يمكن أن نطبقها إقحاما في وقتنا الحالي، سيتم تطبيقها أثناء حكم المسيح الألفي. هناك مبدأ رائع في الآيات السابقة عن العطاء ومساعدة الآخرين، يجب أن نأخذه في عين الاعتبار. وفي القديم كانت المستشفيات المسيحية وملاجئ الأيتام المسيحية ضروبا من أعمال المحبة للآخرين التي يذكرها الكتاب، وكانت تسير جنبا إلى جنب مع الكرازة بالإنجيل. يجب أن تثمر حياة المؤمن أعمالا صالحة لمجد الله. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. يقول المسيح أنه في الملكوت القادم يجب أن تستبدل كراهية الأعداء بالمحبة. أما اليوم فإن المؤمن يعمل على نطاق آخر، فمطلوب منه أن يحب كل المؤمنين الآخرين، وأن نعبر عن محبتنا لأعدائنا بتوصيل بشارة الإنجيل إليهم وإعطائهم رسالة الله المخلصة ليأتوا إلى السماء. في نهاية هذا الإصحاح يقول الرب بأننا يجب أن نكون كاملين. كيف يمكن لنا أن نكون كاملين؟ نحن قد قبلنا بالمحبوب يسوع، لا يوجد دينون الآن على الذين هم في المسيح، ونحن نصبح في المسيح بالإيمان به، وهو يعطينا بره. ثم يبدأ بعملية التقديس تدريجيا التي فيها يحاول الله أن يجعلنا نشابه صورة ابنه. هذا يجب أن يكون هدف كل مؤمن. أما محاولة الوصول إلى الكمال بجهودنا الشخصية فهذا مستحيل. لا يمكنك أن تذهب إلى الله وتقول له: انظر كم أنا رائع وكم أعمالي هي رائعة. لا يمكن لله أن يخلصك على هذا الأساس، لأننا غير كاملين ونحتاج إلى من يخلصنا.